إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه واعبدوه حق عبادته واشكروا نعمه فقد تكفل بالمزيد لمن شكر، وخافوا مقامه واحذروا بطشه كل الحذر. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، دين الله تعالى واحد وهو الحق والنور والهدى والصراط المستقيم الذي يوصل إلى رضوانه والجنة. وأديان الشياطين كثيرة، وهي الباطل والضلال والظلمات، وهي ما عدا الحق الذي فرضه الله تعالى على عباده وبلغته رسله عليهم الصلاة والسلام. ولذا جاء الصراط صراط الله تعالى في القرآن مفردا، كما جاء النور مفردا، وجاءت الظلمات بصيغة الجمع كما جمعت سبل الباطل. قال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه النسائي وأحمد وصححه الحاكم. وهكذا عباد الله، على مدى تاريخ البشرية كانت الرسل عليهم السلام يهدون الناس إلى سبيل الله تعالى الذي ارتضاه لهم، وكانت الشياطين تحرفهم عن ذلك السبيل إلى سبل أخرى تكون سببا في ضلالهم وانحرافهم. ولا تكاد تحصى الديانات والأفكار الباطلة التي دان ولا يزال يدين بها أكثر البشر. ولما بعث الله تعالى موسى عليه السلام دانت بنو إسرائيل بدين الحق، ثم غيروا الدين بعده وحرفوا التوراة. فبعث الله تعالى عيسى عليه السلام مصدقا لدين موسى عليه السلام، ومبشرا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فدان الحواريون وأتباعهم بدين الحق، حتى أدخل شاؤون اليهودي أدخل الشرك في عقيدة النصارى، ونقلهم من التوحيد والهدى إلى التثليث والضلال. فبعث الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام مصدقا لرسالات من قبله من الرسل عليهم السلام، وخاتما للنبوة فلا نبي بعده. وقضى الله تعالى أن يبقى دينه إلى آخر الزمان. وأما أمته فمنهم من يهدى لدينه الذي ارتضاه الله تعالى، ومنهم من يضل إلى أديان أخرى. ومن دان منهم بدينه عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام، وهو من ثبت على الدين الحق ملتزما بالكتاب والسنة مهتديا بهدي السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم، ومنهم من انحرف إلى بدعة مكفرة أو مفسقة فأحدث بالإسلام ما ليس منه. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها الموحدون، إن محاولات تحريف الإسلام وإدخال عقائد وأفكار فيه ليست منه بدأت مبكرة في آخر الخلافة الراشدة، حيث أراد عبد الله بن سبأ اليهودي المنافق أن يقوم في الإسلام بما قام به سلفه شاؤول في النصرانية. فأحدث ابن سبأ وأتباعه أحدث الخروج على عثمان رضي الله عنه، واستتبعوا ذلك بالغلو في آل البيت وزعموا التشيع لهم، فأظهروا محبتهم، ثم غلوا في علي رضي الله عنه وادعوا العصمة له، ثم زعموا النبوة فيه حتى وصل بهم غلوهم إلى خلع صفات الربوبية عليه وعلى زوجه وولده رضي الله تعالى عنهم أجمعين، مع طعنهم في بقية الصحابة رضي الله عنهم إلا عددا قليلا منهم، وسبهم للخلفاء الثلاثة الذين رضي الله عنهم ومات رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. ثم لما بدر هؤلاء المنافقون بذروا بذرة الخلاف بين المسلمين وسقوها بالأكاذيب والشائعات وغذوها بالضغائن والأحقاد وأوقعوا الخصومة بينهم، كانوا هم أول من تخلى عن علي رضي الله عنه وابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما، وخانوهم أعظم خيانة حتى قتل الحسين رضي الله عنه ظلما وعدوانا بسبب خيانة من زعموا التشيع له. وجعل هؤلاء الخونة وأتباعهم جعلوا يوم مقتله يوم مناحة ولطم وبكاء وإحياء للضغائن وسب لأولياء الله تعالى من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ثم انشطروا في ضلالهم إلى مذاهب عدة وفرق كثيرة يلعن بعضها بعضا، وتزعم كل فرقة منها أن الحق معها دون غيرها. جمعتهم بدعة الغلو في آل البيت ثم فرقتهم تلك البدعة، ومنهم من أخرجتهم بدعتهم من الإسلام إلى الكفر ومنهم دون ذلك، ويكون قربهم من الإسلام وبعدهم عنه بحسب ما تلبسوا به من البدعة. ومن أكبر طوائفهم الكافرة وأعظمها فجورا وأخطرها على الإسلام وأهله الإسماعيلية والإمامية الاثنى عشرية التي قامت لها دولة ذات كيان، إنها الدولة الصفوية دولة إيران، وهي أول دولة رافضية إمامية، حيث قامت في أوائل القرن العاشر على يد مؤسسها الصفوي إسماعيل بن حيدر الذي كان يجمع بين التعصب المذهبي والغلو والتكفير وبين الدموية والتنكيل. وقد نقل عنه أنه أكثر القتل حتى قتل ملك شرعاً وأمر أن يوضع في قدر كبير ويطبخ، وأمر جنده بأكله ففعلوا، وكان لا يتوجه لبلاد من بلاد المسلمين إلا فعل فيها ما يندى له الجبين من قتل ونهب، بل كان ينبش قبور علماء السنة ويحرق عظامهم، وكان إذا قتل أميرا من الأمراء أباح زوجته وأمواله لشخص ممن يختار. وأعظم من ذلك أنه دعا أمه للتشيع وكانت سنية حنفية فأبت ذلك فأمر بقتلها فقتلت رحمها الله تعالى. وبلغ من طغيانه وجبروته أنه كان يأمر جنده بالسجود فيسجدون له، وأكثر المراسم الشاذة والطقوس الغريبة والممارسات البشعة في المناسبات الدينية لدى الرافضة إنما هي من إحداث هذا الخبيث الضال، وظل أتباعه يمارسونها ويتناقلونها جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. أيها المسلمون، ومن أوجه الخطر نفاق هؤلاء وتلبيسهم على الناس بأن دولتهم إسلامية وأنهم يناصرون الإسلام، ويعجب المرء كل العجب مما يفعله المسلمون من ضجيج وإنكار لما يفعله بعض النصارى من سخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد من يتحرك لما يفعله الرافضة لما هو أعظم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رمي زوجته بالزنا ولعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لم يسلم منهم. فهذا إمامهم يقول كما في كتابه كشف الأسرار وواضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه. أيها المسلمون، إليكم عرضا سريعا مؤلما لما تعتقده الرافضة ويجهله أكثر أهل السنة منهم، فهم يعتقدون لعنهم الله أن التوحيد هو نفي الصفات عن الله وإنكار رؤيته تعالى في الجنة، ويقولون بخلق القرآن، ويعتقدون أن الإمامة محصورة في 12 من أئمتهم وأنهم معصومون من الصغائر والكبائر أشد من عصمة الأنبياء، ويعتقدون أن الإنسان تجب عليه التقية بأن يظهر موافقته لأهل السنة إذا خاف أو أراد أن يحقق مصلحة، وهم يرتقبون خروج الإمام المهدي الذي سيخرج كما زعموا. أيها الموحدون، يعتقد الرافضة أنه لن تقوم الساعة حتى يحيي الله آل البيت وأعداءهم من الصحابة وغيرهم، ثم يقتص بعضهم من بعض ثم يموتون جميعا. وفي كتاب الكافي الذي هو عندهم كصحيح البخاري يروون عن أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه أنه قال: إن الله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض وبعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله جل الله وتعالى وتقدس عن ذلك. وفي بحار الأنوار يرون أن علي رضي الله عنه قال: واذكروا عليه قبحهم الله أنه قال رضي الله عنه: أنا وجه الله، أنا جنب الله، وأنا الأول وأنا الآخر، وأنا الظاهر وأنا الباطن. بل وصفوا الأئمة عندهم بأنهم يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم شيء. ورووا عن أبي عبد الله أنه قال افتراء عليه قبحهم الله: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون لعنهم الله. الإيمان عندهم هو الإيمان بالأئمة الاثني عشر، والشرك عندهم هو الإقرار بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان أو غيرهم من الأئمة والخلفاء. إذا كان مدار قبول الأعمال عندنا المسلمين هو توحيد رب العالمين، فإن مدار قبول الأعمال عند الرافضة المشركين هو الإقرار بولاية أهل البيت. قالوا فيما رووه عن أئمتهم: إن من أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وإن من لم يقر بولايتنا لم يقبل الله شيئا من أعماله. وفي رواية عندهم: لو أن عبدا جاء يوم القيامة يعمل بعمل 70 نبيا ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه وولاية أهل البيت. جعلوا الأئمة هم الواسطة بين الله وخلقه في باب العبادات، فرووا أن الأئمة الاثني عشر هم أبواب الله والسبل إليه، وهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ويروون عن أبي جعفر أحد أئمتهم أنه قال: بنا عبد الله وبنا عرف الله وبنا وحد الله، بل الدعاء لا يقبل إلا بالدعاء بأسماء الأئمة. فيروون عنهم: من دعا الله بنا أفلح ومن دعا بغيرنا هلك. ويروون: إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بأئمتهم. ولهذا صار دعاء الأئمة كعلي والحسين والحسن وغيرهم في حال الشدائد، بل في حال طلق المرأة وشدة الولادة والاستغاثة بهم من دون الله تعالى، صار ذلك عادة عندهم يتربون عليها. وهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بأموات في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى. ولهذا قرروا في كتبهم أن الأئمة هم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم. أيها المسلمون، الرافضة عند زيارتهم لأضرحة أئمتهم يدعونهم من دون الله تعالى، بل ويكتبون رقاعا توضع على أضرحة هؤلاء الأئمة. ومما يكتبون فيها: كتبت إليك يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثا فأغثني عن الله، وقدم المسألة لله عز وجل في أمري قبل حلول التلف وشماتة الأعداء. ويقولون إن زيارة أضرحتهم والحج إليها أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. وهذا من الأمور البدهية في مذهبهم وعقيدتهم الباطلة. وفي كتاب الكافي الذي هو عند الرافضة كصحيح البخاري عندنا: إن زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة وأفضل من 20 عمرة وحجة، بل بالغوا في ذلك حتى رووا عن أئمتهم أنهم قالوا: من زار قبر أبي عبد الله كتب الله له 80 حجة مبرورة. وفي رواية: من أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه كان كمن حج 100 حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل رووا: من زار الحسين يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكيا لقي الله عز وجل يوم القيامة بثواب 2000 حجة و2000 عمرة و2000 غزوة، وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وآل بيته، بل حددوا الأفضلية لتكون في يوم عرفة يوم حج المسلمين، فرووا من أتى قبر الحسين يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له 1000 حجة و1000 عمرة ممرورات متقبلات، بل قالوا إن كربلاء أفضل من الكعبة، وإن الله تعالى جعل لها حرما آمنا كما جعل للكعبة حرما آمنا، ولهذا وضعوا مناسكا كمناسك الحج، لأن زيارة الأضرحة فرض من الفرائض عندهم. وفي هذه المناسك للمشاهد والأضرحة شرح لكيفية الطواف والصلاة عندها، ولهم في ذلك من الشركيات أمر عجيب، هذا غيظ من فيض من عقائدهم. ونحمد الله تعالى الذي عافانا مما ابتلاهم به، ونشكره على ما هدانا من الدين الحق الذي هو الرحمة والعدل، ونسأله سبحانه الثبات على الحق إلى الممات، إنه سميع قريب.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا أمن إلا للمؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، والزموا طاعته ولا تعصوه. أيها المسلمون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصف حال الرافضة بعد أن ذكر تكفيرهم لأهل الإسلام، فقال رحمه الله: ولهذا السبب، أي أنهم يكفرون أهل الإسلام، ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، ويعاونون التتار، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكيز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاك إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم. ولهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافهم إلى مصر في النوبة الأولى، وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم معاونة التتار والإفرنج على المسلمين، والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون ساحل عكا وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين، وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك، وفي قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس في قلب أحد، وأعظم عبادتهم لعن المسلمين من أولياء الله، إلى أن قال رحمه الله: وهؤلاء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين، ومن أعظم أصولهم التكفير واللعن والسب لخيار ولاة الأمور كالخلفاء الراشدين وعلماء المسلمين، إذ كل من لم يؤمن بالإمام المعصوم الذي لا وجود له فما آمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والرافضة تحب التتار ودولتهم، والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين، وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الروافض، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم يقول رحمه الله في موضع آخر: بما فتح الله عليه من فراسة وفهم عميق لهؤلاء المشركين وكأني به يعيش بين أظهرنا، فيصف عن مشاهدة وعيان. فيقول رحمه الله: وكذلك إذا صار لليهود دولة في العراق وغيرها، وكذلك إذا صار لليهود دولة في العراق وغيرها، تكون الرافضة من أعظم أعوالهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى، ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم أيها المسلمون، إنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحر. هم أول من أحدث بعد القرون المفضلة بناء المشاهد على قبور أئمتهم، فأحدثوا في الأمة شرك القبور وبدع القبور، وبهذا يعلم أنهم كفار مشركون منافقون. قد كفرهم أئمة السلف وبينوا حقيقتهم. فهذا الإمام البخاري رحمه الله يقول: إني لأستجهل من لا يكفرهم، إني لأستجهل من لا يكفرهم إلا أن يكون غير عارف بمذهبهم. وقال رحمه الله: ما باليت صليت خلف يهودي أو نصراني أو رافضي، لا تؤكل ذبائحهم ولا تشهد جنائزهم ولا يعاد مريضهم. وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو نصيب في الإسلام. وقال معلقا على قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، قال رحمه الله: فمن اغتاظ من الصحابة فهو كافر. وتبعه على هذا الاستدلال الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: وقد سئل عمن سب الصحابة رضي الله عنهم ما أراه على الإسلام، ما أراه على الإسلام، وقال: لمن سب أصحاب رسول الله أو أحدا منهم أو تنقصهم أو طعن فيهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بآثارهم فضيلة. أيها المسلمون، إن أشد أعداء الإسلام هم الرافضة، إن أشد أعداء الإسلام هم الرافضة، فيجب الحذر منهم وعدم الاغترار بما يدعونه من الانتصار للإسلام، فإنهم ينطبق عليهم قول الحق جل في علاه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وقوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ومن المعلوم أن أئمتهم وعلماءهم هم المضلون لهم، ولا يكون ذلك عذرا لعامتهم، لأنهم متعصبون لا يستجيبون لداعي الحق. ومن أجل ذلك فالغالب عليهم عداوة أهل السنة والكيد لهم بكل ما يستطيعون، ولكنهم يخفون ذلك شأن المنافقين. ولهذا كان خطرهم على المسلمين أعظم من خطر اليهود والنصارى لخفاء أمرهم على كثير من أهل السنة. وبسبب ذلك رادت على كثير من جهلة أهل السنة دعوة التقريب بين السنة والرافضة، وهي دعوة باطلة، فمذهب أهل السنة ومذهب الرافضة ضدان لا يجتمعان، فلا يمكن التقريب إلا على أساس التنازل عن أصول مذهب أهل السنة أو بعضها، أو السكوت عن باطل الرافضة كما أراد المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم على بعض دينهم أو يسكت عنهم فيعاملونه كذلك، كما قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إن الواجب والمتحتم عليكم شرعا الحذر كل الحذر من هؤلاء المشركين، وتحذير أهليكم وأولادكم خطورة هذه الطائفة الذين يحسنون الجعجعة والمفرقعات الكلامية كسبا لعواطف الأمة، ومن ثم ترويجها للمشروع الرافضي. وأنتم يا أهل الحرم، يا أهل الحرم، يا أهل مكة، نرى منكم من يسارع كل المسارعة لتأجير هؤلاء المشركين منازلكم، فاعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز لكم ولا يحل لكم أن تؤجروهم منازلكم، لا لحج ولا لغيره، ولا تتعاملوا معهم بأي معاملة كانت، فالمال المكتسب من ورائهم سواء كان في مقابل أجرة مسكن أو ركوب أو حملة فكل ذلك حرام، فكل ذلك حرام وسحت يعقله في بطنه والعياذ بالله. فقل لي بربك، فقل لي بربك، كيف تؤجر بيتك لمن يقول بتحريف القرآن؟ وكيف تؤجر بيتك لمن يسب الصحابة؟ وكيف تؤجر بيتك لمن يلعن أبا بكر وعمر؟ وكيف تؤجر بيتك لمن يطعن في أمهات المؤمنين؟ كيف تؤجر بيتك لمن يستبيح دماء المسلمين؟ بل ويعدونه من أعظم القربات، بل إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، بل إنهم يقتلون كل ذكر ولو كان رضيعا اسمه عمر كرها للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها المسلمون، مهما حاول أعداء الإسلام ومهما سعوا في إنزال أنواع الفشل وأنواع الشلل بالإسلام والمسلمين فلن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله. يقول جل في علاه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ويقول بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. نسأل الله تعالى أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.